صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام فيما سبق في مضمون رواية أبي عبيد الحذاء، وقلنا بأنه إذا لم يسمي الولي في مقام الإثبات وكان ناويا في قلبه امرأة معينة فوقع الاختلاف بين الرجل وبين الولي، فقلنا إن كان قد رآهن فحينئذ يحلف الولي، وإذا لم يكن الرجل قد رأى البنات فإنه يحكم ببطلان العقد، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا. الشهيد الثاني يسجل إشكالا على مضمون هذه الرواية بأنه مضمون هذه الرواية يتنافى مع شرطية التعيين، إذ أنه قلنا سابقا أنه من شرائط صحة العقد النكاح التعيين، تعيين الزوجة وتعيين الزوج، وحيث أنه في الرواية لم يعين الزوج، لم تعين الزوجة، إنما أبهمت في مقام العقد، فيكون بمقتضى القواعد أنه هذا العقد باطل، لا فرق أنه رآها أو لم يرها، الرؤية وعدم الرؤية لا مدخلية لها في الصحة بعد فرض عدم وجود تعيين للزوجة، والتعيين الذي نشترطه ليس تعيين في مقام ثبوت، إنما تعيين في مقام الإثبات لكي لا يحصل ترديد في العقد. فمضمون هذه الرواية يتنافى مع هذا الشرط الواضح عند العلماء وعند الأصحاب، فقد يقال حينئذ بأن الرواية احتوت على شيء مخالف للأمر الارتكازي والواضح المتشرعي، مما يصعب رفع اليد عن الارتكاز الواضح المتشرعي بالعمل بهذه الرواية. ومسألة رؤية البنات وعدم رؤية البنات ليس لهم مدخلية في الصحة، إذ لا يشترط في صحة عقد النكاح الرؤية، صحيح؟ لو شخص قال للولي ماذا فوضتك ووكلتك أن أتزوج ماذا بنتك الكبرى، وصف لي بنت الكبرى مع أنه لم يرها، هل يقال حينئذ العقد باطل أو لا يقال؟ لا يقال العقد باطل، لأن الرؤية رؤية المعقود عليها ليس شرطا في الصح في الصحة، فحينئذ ما هو من خلية أنه رآهن أو لم يره أو لم يره، فالتفصيل حينئذ الموجود خلاف الأمر الواضح والمرتكز عند المتشرعة، فلا يمكن قبول مفاد الرواية كقاعدة عامة، فتنزل على أنها قضية في واقعة مثلا أو قضية شخصية خارجية لا يؤسس عليها حكم كلي. لا، التعبد إذا كان شيء واضح، يقولون الرواية هي مسألة فقه في الفقهاء، يعني يقولون بأنه إذا كانت عندك شيء ارتكاز واضح ومستحكم، اجيك رواية تخالف لهذا الارتكاز واضح، خصوصا أن كثير من المتقدمين ما عمل بمضمون الرواية، هذا يوجب الضعف رفع اليد عن الارتكاز بسبب هذه الرواية والحكم بالتعبد، مو تلك بقوة ترفع الارتكاز، يحتاج إلى رواية قوية صحيحة صريحة في الدلالة واضحة السند، عمل الأصحاب بها لكي تكون موجبة لرفع اليد حينئذ عن الارتكاز المتشرعي الواضح، مجرد هذه الرواية خصوصا ضعيفة السند واضح لا يوجب رفع اليد عن هذا الارتكاز الواضح، فهذه الرواية مشكل العمل بها، ولهذا قال ويشكل بأنه إذا لم يسمي للزوج يعني الولي ماذا للزوج واحدة منهن فالعقد باطل، واضح؟ سواء رآهن أم لا، لما تقدم أهل ما تقدم من شرطية التعيين والامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين كما ذكر الشهيد الثاني. يقول وأن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح، ليجي واحد يقول لأنه رآهن فصح العقد، هناك ما رآهن فلا يصح العقد، فالإمام حكم بالبطلان من جهة أنه لم يرهن، يقول الرؤية وعدم الرؤية ليست شرطا في صحة النكاح ولا من خليت له في النكاح. يقول فلا مدخل لها، يعني للرؤية في الصحة والبطلان. خب بعد ذلك يشير المصنف الشارح إلى ما فعله الفاضلان في الرواية. الفاضلان وهم العلامة والمحقق، يقال لهم فاضلان العلامة والمحقق، عندما ذكر عندما تعرض إلى هذه الرواية قالوا بأن هذه الرواية على طبق القواعد لا أنها مخالفة للقواعد، ووجهوا هذه الرواية بأن الرجل إذا كان قد رأى البنات ولم يعين للولي إحدى البنات الثلاث فيكون هذا توكيل وتفويض من الرجل إلى الولي في اختيار أي واحدة منهن، إذ هذا ذهب ورأى البنات ما عين له مرأة معينة، فسكوت الرجل عن التعيين والحال أنه يريد الزواج بإحدى بناته ولم يعين في الخارج، هذا ظاهر في التوكيل والتفويض أنه وكله في زواج أي واحدة منهن، كأن قال وكلتك في أن ماذا تزوجني بإحدى بناتك، بخلاف ما لو لم يرهن فإنه مع عدم رؤيتهن لا توجد عندنا قرين على أن المقام مقام توكيل وتفويض، لأن التفويض والتوكيل استفدناه من وين؟ من أنه رأى وسكت ولم يعين، هذه النكتة غير موجودة في مسألة عدم الرؤية. ولهذا الإمام حكم أنه مع عدم إذا كان الرجل لم يرى البنات فحينئذ يحكم بماذا؟ ببطلان العقل لعدم التفويض، كأنه زوجه واحدة ماذا؟ حال كونه لم يوكله في تزويجها إياه، فيكون العقد حينئذ باطل. فما ذكره الشهيد الثاني أن الرؤية لا مدخل بها، هي لو اقتصرنا على الرؤية بما هي رؤية، لكن جعلنا الرؤية طريق لإثبات التفويض والوكالة، فتكون الرواية حينئذ ماذا؟ مع القواعد. فإذا وكل الرجل شخصا أن يزوجه إحدى بناته وهو عين في قلبه، هذا رضا منه بتعيينه، فيكفي ذلك في مقام ماذا؟ في مقام النكاح. خب هذا ما فعله الفاضلان. الشهيد الثاني يشكل على هذا التحمل للرواية، ويمكن بيان إشكالين على كلام الفاضلين. الإشكال الأول ما ذكره في المات هو أن رؤية الرجل للبنات لا يلازم التفويض والتوكيل، بل هو لازم أعم للتوكيل، لعله رآهن وما زال يفكر، ما زال في بحث في فحص، مجرد أنه رأى وسكت ولم يعين إحداهن هذا لازم أعم أنه فوضه أو وكله، ولا أقل من الشك في ذلك، فلا يكون الرؤية ظاهرة في التوكيل، فتكون الرؤية لازم أعم للتوكيل، وعدم الرؤية أيضا لازم أعم لعدم التوكيل كما يقول، إذ قد لا يرى البنات ومع ذلك يوكل. واضح؟ فإذا كانت الرؤية لازم أعم لماذا؟ للتوكيل، وعدم الرؤية أيضا لازم أعم لعدم التوكيل، فقد لا يرى ويوكل وقد يرى ويوكل، واضح؟ فحينئذ كيف تقول أن الرؤية تساوق التوكيل؟ لا ملازمة بينهما. فحمل الرواية على أن الرؤية يستظهر منها ماذا؟ التوكيل، هذا حمل على خلاف ظاهر الرواية، حمل للرواية على اللازم الأعام. يعني التمسك باللازم الأعام لإثبات الأخص وهو لا يجوز، أنت من الرؤية بتنتقل لإثبات التوكيل، استدلال من اللازم الأعام لإثبات الأخص وهو لا يجوز لا يصح. هذا إشكال أول. إشكال الثاني، إذا كان قد وكله، هذا ما بينه، إذا كان قد وكله لا معنى للنزاع معه، إذا وكله أن يزوجه أي امرأتين هل معنى ذلك أن هل هناك معنى أن يأتي بعد ذلك وينازعه في التعيين؟ ما في تعوى، لا،
لأنه قد مثلا يعني
وكله أي واحدة يعني شق الرجل التفت الرجل رأى ثلاث البنات فقال له وكلتك في أن تزوجني من أي أحد منهن ثم بعد ذلك قال زوجتك من الكبرى كما في الرواية هل له حق يقول لا نحن اتفقنا على الصغرى أو أنا أريد الصغرى نقول إذا فوض إليه الأمر ووكله في تزويج أي امرأة من بناته لا معنى أصلا لأن ينازعه بعد ذلك في ماذا في المعقود عليها وضع فكرة مثل أنا حين بائع ومشتري أقول له أنا أقول لشخص وكلتك في أن تشتري لي أي سلعة من هذا الدكان راح اشترى سلعة إلي حق تنازعي أقول له هذا خلاف ما أنا ما أقبل بهذا النزاع وأنا هذا خلاف المتفق عليه وكذا أنا أريد الصور أريد تلك السلعة ليس له معنى أصلا النزاع إنما يتوجه ويكون له معنى إذا كان هناك اتفاق مسبق على شخصي خارجي وقع النزاع أن المعقو أن المتفق عليها من هي الصغرى أو الكبرى أما توكيل عام وتفويض لا معنى لأن يأتي النزاع ويحلف ماذا ويحلف الرجل فهذا الحمل محل إشكال فماذا نفعل في الرواية فالعلماء يقول المصنف بين نظريتين يقول يعني إشكال الفاضلان يقول إما أن تعملوا بالرواية وتعبدون بها فتقولون مجرد الرؤية كافية أما أنه تأولونها أنه الرؤية فيها تفويض فيها توكيل خب هذا ما يحتاج فأما أن تتعبدون بالعمل بالرواية وتفتون على ضمنها وأما أن تردوا العمل بها كما فعل ابن إدريس وما فعله ابن إدريس وهو الرد بهذه العمل بهذه الرواية المخالفة للأصول الواضحة أولى وأسلم فلا معنى لحمل الرواية حينئذ على الرؤية المساوقة للتفويض والتوكيل لأن العلاء الفاضلين يقولون إذا كانت رؤية ما فيها ما يظهر منها التوكيل والتفويض يكون العقد باطل يقول هذا حمل للرواية على لازم أخاص إما أن تعمل أو لا تعمل مو تحمل الرواية على شيء على شيء خاص تقول الرؤية المساوقة الملازمة للتفويض وإذا كانت ملازمة العقد باطل نقول هذا تحكم لا يصح ولهذا قال يقول ونزلها الفاضلان العلامة والمحقق على أن الزوج إذا كان قد رأى يبون يحاولون المسألة إلى أنها متفقة مع القواعد مو أن على خلاف القواعد على أنه الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد عليها الأب منهن ووكل الأمر إليه فكان كوكيله صار نفس الوكيل وإذا كان وكيل ما عليه معنى أنه بعد ذلك ينازعه وقد نوى الأب واحدة معينة في قلبه واضح وقد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد إليها اللي هي المنوية في قلبه عندما قال إحدى هذه إحدى يقصد بها ماذا يقصد بها التي نواها في قلبه صرف الولي العقد إلى المنوية في قلبه واضح وإن لم يكن رآهن بطل لماذا بطل لعدم رضاء الزوج بما يسميه الأب واضح ليش لأنه ما في توكيل ما في تفويض فحينئذ بطل العقد خب يقول ويشكل بأن هاي إشكال بأن ليش تحمل الرواية على الرؤية المساوقة للتفويض والتوكيل يقول ويشكل بأن رؤيته لهن رؤية الرجل للبنات أعم من تفويض التعيين إلى الأب فكيف يستدل بالأعم على الأخص هذا لا يجوز في المنطق يقول وعدمها يعني عدم الرؤية أعم من عدمه أعم من عدم التفويض قد يفوضه ولم يره ولم يرى البنات فوضتك أن تزوجني بنتك الصغرى ما احتاج أنه يراها ما في اشتراط الرؤية يقول لو سكت هل معنى هذا تفويض لا يظهر منه التفويض والتوكيل بعدين راح أقل يقول تفوضني وكنت ساكت يعني سكوتك يعني تفويض وتوكيل لي ما يقبلون الناس يعني حتى الناس لو تسأله شخص رأى بناته شخص فماذا فوكله وأسف الله فبعد ذلك خرج ولم يعين له هل هذا توكيل وتفويض أن يزوجه أي امرأة خب أدري قبلته بعد ذلك صار نزاع له صار نزاع من أي جهة قبل التزويج لأنه النزاع حسب ما وجهنا الرواية أن هناك متفق عليها في الخارج إني العلامة حمل الرواية على خلاف المحمل يعني نحن نقول النزاع لكي يوجه النزاع مو في أصل وجود الاتفاق في المتفق عليها لكي نوجه النزاع يعني الأب يقول لا نحن اتفقنا على الكبرى ده يقول لا إنما أردت منك صغرى، فيكون النزاع في المتفق عليها لا في أصل وجود الاتفاق. يقول والرواية مطلقة. إيش أصلا مطلقة؟ يعني قاد رآهن، سواء ورآهن هذا الرؤية تساوق التوكيل أو لا تساوق التوكيل. والرواية مطلقة يعني فلا وجه للتخصيص، واضح؟ يقول والرواية مطلقة يعني فلا وجه للتخصيص، ويرجع يقول والرؤية وحال والرؤية غير شرط في الصحة. الرؤية يرجع لإشكال أساسي أن الرؤية لا منخلية لها في صحة العقل، فكيف الإمام يقول إذا رآهن فقد صح وإذا لم يرهن فلم يصح، والحال أنه لا يوجد تعين، فالرؤية وش منخليتها في المطلب أصلا؟ يقول فتخصيصها، فتخصيص الرواية بما ذكر، أي هو الذي ذكر أن الرؤية تفويض للتعيين إلى الأب والحكم به لا دليل عليه. فماذا نفعل؟ يقول فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة. وش كما صنع جماعة؟ يعني نقول متى ما رآهن فقد صح العقد مع حلف الأب، سواء هذا يظهر منه التوكيل، بل لو حلف ألف مرة قال أنا لم أوكلك لم أفوضك ما نفيد، الرواية نتعبد بها. ما دمت رأيت البنات الرؤية لها موضوعية، ما نحتاج نحول الرؤية إلى طريق إلى التوكيل والتفويض، بل نفس الرؤية لها موضوعية في البحث، من أراد أن يتعبد فليتعبد هكذا. يقول والرواية بلي، يقول فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة أو ردها مطلقة. شو ردها مطلقة؟ يعني لا نعمل بمضمونها، لا نفصل بين أنه رأى، بل نحكم بالبطلان لأنها مخالفة لشرط التعيين. نقول نظرا، ليش تردها؟ نظرا إلى مخالفتها لأصول المذهب، أصول محكمة أنه يشترط تعيين الزوج والزوجة، هذا استمتاع احتياط في الفروج، كيف نرفع إذن عنها الأصول الواضحة والمحكمة والارتكازية بهذه الرواية؟ واضح. يقول كما صنع ابن إدريس وهو الأولى، وهو الأولى. يقول نظرا إلى مخالفتها لأصول المذاهب مذهب كما صنع ابن إدريس وهو الأولى.
أولى
وش قصده وهو الأولى؟ أولى وش قصده وهو الأولى؟ أولى
الأولوية الثانية تعينية.
يقول كما صنع إدريس وهو الأولى، نعم
يعني القول الثالث يكون هذا خلاف الأولى.
وش قصد فالأولى أولى؟ يعني الأولى وش الأولى؟
الأولى هم الأولى راجع
واحد واحد،
الأولى الأولى راجع إلى ما صنع، يعني كما صنع ابن إدريس وهو أولى
وهو
بالنسبة لابن إدريس. الآن الشيء الثاني ببين رأي يقول أولى أولى متعينين.
نعم، فهو يريد بأنه ابن إدريس، ماذا ابن إدريس ذهب إلى عدم الصحة بالعمل بهذه الرواية، وما ذهب إليه ابن إدريس هو أولى. واضح. يقول بلي ولو فرض تفويضه إليه التعيين. يقول لو سلمنا الآن، تنزلنا كما بين وقلنا أنه فوض إليه التعيين، ماذا نفعل؟ لو فرضنا أن رجل فوض إلى شخص التعيين، ماذا يحكم حينئذ؟ يقول المصنف إذا فوض إليه التعيين ما يحتاج إلى مسألة نزاع، بل يقبل قول الذي فوض إليه، المفوض إليه يقبل قوله، إذ لا كلام للمفوض مع المفوض إليه، لأن معنى التفويض أني أنا رفعت يدي عن القضية، فحينئذ لا وجه للنزاع، بل ينبغي قبول قول الأب مطلقا بدون حاجة إلى الحلف، لأنه لو جاء بعد ذلك وقال أنا أردت الصغرى حال كونه مفوض أصلا لا تسمع الدعوة، لأنه حينئذ لا معنى لقبول هذه الدعوة، فلا تصل النوبة إلى الحلف، لأن الوصول إلى الحلف مع فرض إمكان الدعوة وقبولها كما تقدم. يقول ولو فرض تفويضه إليه كما يدعي الفاضلان، زين ولو فرض تفويضه إليه التعيين ينبغي الحكم بالصحة وقبول قول الأب مطلقا، سواء وقعت رؤية أو لم تقع رؤية، لا نحتاج إلى الحلف أصلا. واضح. نظرا إلى أن الاختلاف في فعله، وأنت أجنبي عن فعله فلا تسمع دعواك. واضح. المفوض لما رفع يده وأوكل الأمر وفوضه إلى الطرف الآخر هو أجنبي عن الفعل، فلا تقبل دعواه. واضح. يقول نظرا إلى أن الاختلاف في فعله، وأن نظر الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح، هذه الشكل يعني كيف تقول قبل قول الأب مطلقا، يعني سواء رآهن أو لم يراهن، خب إذا ما رأى مفروض العقد باطل لعدم الرؤية. يقول لا، الرؤية وعدم الرؤية ليس لها مدخلية في صحة العقد، ليس من شروط صحة العقد رؤية المعقود عليها، أهم شيء التعيين، والتعيين قد يحصل بسبب الإشارة، بسبب الحس، وقد لا توجد رؤية في البين. كما لو قال الشخص أريد أن أتزوج منك ابنتك الكبرى أو الصغرى، يوصفها إليه وانتهى القضية. خب يقول وإن نظر الزوج واضح. وش بيقولوا أن نظر الزوج هين بيرفع توهم. كيف تقول يقبل قول الأب مطلقا يعني فيصح العقل، مع أنه إذا ما كان رأاهن المفروض تقوم ببطلان العقل؟ يقول لا، رؤية الزوج رؤية المعقول عليها ليس شرطا في الصحة. يقول وإن نظر الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح. يقول وإن لم يفوض إليه التعيين بطل مطلقا، يعني من رؤية وعدمها. فالرؤية وعدم الرؤية لا من خليت لها في البحث. إن وجد تفويض صحة مطلقة، رأى أو لم يرى. إن لم يوجد توكيل، إن لم يوجد تفويض بطل مطلقة، رأى أو لم يراها. فهذا التفصيل الذي ذكره الفاضلان وتنزيل الرواية على ذلك تحكم بلا وجه صالح. هنا لكن في هذا المطلب تمامية كلام الشهيد الثاني متوقف على مطلب لم يشر إليه، أنه هل يصح العقد بالتفويض أو لا يصح العقد بالتفويض أصلا. يعني لو أنا فوضت شخص وقلت له زوجني إحدى النساء، نعمم، فجاء الشخص المفوض إليه وقال زوجتك إحدى النساء، وكان هو معين في قلبه، مع عدم علم المفوض إليه، مع عدم علم المفوض بالمرأة، هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ هذا محل إشكال عند كثير منهم، أنه يشترط في صحة العقد معرفة وتعيين الزوجة والمعقود عليها بالنسبة إلى الأصيل، بالنسبة إلى المفوض، وعلم المفوض إليه لا يكفي في صحة العقد، يعني في النتيجة ما في تعيين. هل هناك تعيين للزوجين بلحاظ المفوض إليه، بلحاظ المفوض، أو لا يوجد تعيين؟ يعني المفوض لم يعلم، فالمفوض عنده الأمر مبهم، يعني الزوج لو سألته أين من هي الزوجة لا يعرف. لا، احنا ما نبي نقول، لا ما نقول أهم شيء الرضا، نقول قد يقال لا يكفي الرضا، المهم أنه الموكل والأصيل يعلم بالمعقول عليها، وإلا التوكيل والتفويض لا يصح حينئذ.
أليس الوكيل كالأصيل؟
الوكيل كالأصيل، بس احنا أقول لك لا،
فعله يعني
لا ليس كالأصيل في كل شيء. ليش؟ لأنه أولا من هو مورد الاستمتاع؟ مورد الاستمتاع من هو؟ مورد الاستمتاع هو الزوج. فحينئذ وقع كلام بينهم أن الزوج إذا كان لم يعلم المعقول عليها أصلا هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ واضح؟ يعني بعبارة أدق، التفت المطلب، هل الشرط هو تعيين الزوج والزوجة كيفما اتفق؟ حتى لو كانت معينة عند الأصيل، عند الموكل وعند المفوض إليه يكفي ذلك؟ أو أنه الشرط هو تعيين الزوجة عند الزوج وتعيين الزوج عند الزوجة، لا التعيين ولو لشخص ثالث؟ شفت المطلب؟ هنا في مسألة المفوض هناك تعيين للزوج والزوجة، وهذا تعيين في مقام الثبوت مو في مقام الإثبات. لو رفعنا الإشكال أنه مثلا ما نشترط التعيين في مقام الإثبات، لكن هذا التعيين للزوج والزوج عند من؟ عند المفوض، عند الطرف الثالث، عند غير طرفي العقد. فهل هذا يكفي في صحة العقد؟ أو أنه يشترط التعيين عند أطراف العقد، يعني الزوج يعلم الزوجة والزوجة تعلم الزوج؟ مثلا أعطيك مثال، لو شخص قالت له امرأة وكلتك في تزويجي، وقال لرجل وكلتك في تزويجي، جاء وقال أنكحت موكلتي ماذا بالوكالة التي ثبتت لي لموكلي فلان ابن فلان، مع عنده وكالة أكثر من شخص، عنده وكالة من أكثر من مرأة، وكالة من أكثر من شخص، والحال أن الطرفين لا يعلم، الزوجة وسألت أين زوجتك ما يعرف، والزوجة أين زوجك لا يعرف، هل هذا كافي؟ يعني هذا تعيين عند المفوض كافي أو غير كافي؟ كثير منهم لا يقبل هذا الكلام. واضح؟ التعيين عند المفوض لا يكفي، لابد أن يكون التعيين عند المفوض إليه لا يكفي، بل لابد من التعيين عند المفوض. ثانيا وفي إشكال ثاني،
خلاف مثلا شخص أراد
هذه قضية النكاح في استمتاع بالمرأة، في غرض يتعلق بالاستمتاع، مخالف في مسألة تعيين المالكين في مسألة العقود. نعم، لكن في مسألة الزواج لا.
الآن لو في عقد الفضولي كيف نصح مع أنه لم يحصل
التعيين؟ ببركة الإجازة.
هذا يقول الإجازة كاشف عن صحة العقد.
لا الإجازة، لا الإجازة، لا الفضوش عن الفضولي. الفضولي في تعيين، يعني جاء شخص مو ولي على المرأة قال زوجت فلانة ابن فلان إلى ولدي، هذا عقد فضولي، عقد فضولي، معين الزوجة ومعين الزوج، ما في إشكال في التعيين. غايته أنه ما في رضا وإجازة الولي أو من له ملكية العقد، بعد ذلك أجاز. إذا أجاز صار العقد عقده.
لا أنا اشترط التعيين من الطرفين نفس الزوج والزوجة.
لا التعيين بمعنى أنه عدم الإبهام.
إذا كان الزوج الذي هو الولي لا يعلم أصلا من هي الزوجة
بعد الإجازة، يعلم لما يعلم، ما في إبهام.
ما هي حقيقة الإجازة كاشفة عن صحة العقد؟
لا غض النظر عن الإجازة، الإجازة بركتها كما في بحث التفصيلي، الإجازة توجب نسبة العقد إلى المجيز. ما هي فائدة الإجازة؟ إنه إذا جاز انتسب العقد إليه فقيل عقده ببركة الإجازة، وإلا لو لم يجوزه لا يخاطب أوفوا بالعقود. لكي يخاطب أوفوا بالعقود لكي يكون عقده يحتاج إلى الإجازة، فالإجازة مصححة لنسبة العقد إليه. فلو أجاز بعد ذلك يكون عقده ومعقده عقد. في إبهام لا ما في إبهام؟ ما في إبهام، في تعيين للزوجة وفي تعيين للزوج. على أي حال هذا تأملوا فيه. وفي إشكال أيضا آخر، يعني بس الآن ما نبي نطول. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة القادمة في أولياء العقد، عنوان أولياء العقد، العقد النكاح من له السلطنة عليه؟ قال المصنف أن أولياء العقد متعددون رحمك الله. الأول الأب والجد للأب، هذا كله واحد، الأب والجد للأب. الثاني المولى، فإن المولى هو ولي ومالك عقد الأمة المملوكة له. والثالث الحاكم، فإن الحاكم كما سيأتي هو ولي من؟ ولي من لا ولي له، أو بعض الأحيان، في بعض الأحيان ستأتي غير هذا الشيء. والوصي، الوصي للأب والجد، فإن الوصي للأب والجد يقوم مقام الأب والجد. هؤلاء أولياء العقد يسمون، فلا بد من البحث عن كل ولي من أولياء العقود بحثا مستقلا. البحث الأساسي في أولياء العقود الأب والجد للأب. فوقع نزاع أولا في أن الجد للأب هل هو ولي أو ليس بولي أصلا، ولم يتعرض له في الكتاب. المشهور بين علمائنا أن الجد للأب من طرف الأب هو ولي، وخالف في ذلك بعض الأعلام فقال أنه لا دليل على ثبوت الولاية للجد، وبعضهم حصر ولاية الجد في حياة الأب، فإذا الأب كان موجود الجد له ولاية، إذا مات الأب تموت ولاية الجد بموت الأب، واضح؟ فبعضهم حصر ولاية الجد مع حياة الأب، فإذا الأب حي تثبت له ولاية، إذا مات بموت الأب تموت ولاية الجد، ما يموت الجد، تموت ولاية الجد. مثل الفقيه إذا ماتت فتاواه، صحيح؟ إذا الفقيه مات تموت فتاوى، لابد أن ترجع إلى أعلم الأحياء مثلا لكي يعيد إحياء هذه الفتاوى، لأنه بموته تموت الفتاوى وتموت الآراء، واضح؟ حتى عند الأصوليين تموت الفتاوى، فلابد أن ترجع إلى أعلم الأحياء لكي ترجع إليه، ولا يجوز البقاء على تقرير الميت بدون الرجوع إلى أعلم الأحياء، واضح؟ يوشو عنه أنه ماتت فتاوى بموته. خب على أي حال بناء على ثبوت الولاية للأب والجد وقع الكلام أنه هي محل أساس البحث، أن ولاية الأب والجد ثابتة لمن؟ ثابتة لمن؟ يعني من هو المولى عليه؟ واضح فكرة؟ استفدت المطلب؟ هناك دائرة خارجة عن محل النزاع، نبي نحدد محل النزاع، دائرة خارجة عن محل النزاع. الدائرة الخارجة عن محل النزاع إذا كانت المرأة رشيدة ثيب، فلا إشكال في عدم ثبوت ولاية لأحد عليها، فهي تملك أمرها وزمام زواجها. فالثيب الرشيدة لا إشكال في أنها ماذا؟ أنها لا ولاية لأحد عليها. هذه خارج عن محل النزاع. الفرد الثاني الخارج عن محل النزاع، البكر غير الرشيدة، فإنه أيضا لا إشكال أنه ثبتت ولاية الأب والجد لها، البكر غير الرشيدة. إلا أنه النزاع وخل النزاع. الأمر الثالث، الثيب غير الرشيدة، هذا احتمال عندك ثيب غير رشيدة. هنا أيضا يظهر من كلماتهم أنه لا نزاع في ثبوت الولاية عليها. أما للأبي والجد أو الحاكم، ما نبي ندخل في التفاصيل. محل النزاع في البكر الرشيد، هذا محل النزاع. الحصة الرابعة، الفرد الرابع وهي البكر الرشيدة، هذا محل النزاع. هي بكر لكن رشيدة، فهل تثبت ولاية الأبي والجد عليها أو لا؟ هناك أربعة أقوال في المسألة أشار إليها في المتن عندما تعرض إلى الجمع بين النصوص. التفت، القول الأول، نعرض الأقوال. القول الأول، تثبت ولاية الأبي والجد على البكر الرشيدة، فلا يصح لها أن تتزوج إلا بإذن من؟ الأب أو الجد، ولا سلطنة لها على ولايتهما، فهي فالوالي عليها هو الأب والجد، يكفي أحدهما، يعني لأنه ولايتهم على الصحيح ولاية استقلالية، فيكفي إذن الأب أو الجد لأن ولايتهما ولاية استقلالية. واضح؟ نعم نعم. أما في أمر الزواج ليس لها ذلك، لها في البيع، لها في الشراء، لها في الإجارة أن تبيع دارها. أما في بضعها وفي زواجها لا أمر لها ولا ولاية لها على نفسها، إنما الولي عليها ومن؟ هو الأب أو الجد للأب. هذا الرأي الأول، وهو رأي زين المعروف بين المتأخرين. الرأي الثاني أنه الأب والجد ولايته على ولايته على البكر الرشيدة ليست مستقلة عن ولايتها على نفسها، بل لها ولاية أيضا على نفسها، فلكي ينفذ العقد لا بد من إعمال كلا الولايتين، يعني أمر رضا وأمر البكر الرشيدة وماذا وإذن من؟ وإذن الأب أو الجد. فهي لها في نفسها شيء، لكن نفوذ أمرها متوقف على رضا وإذن الأب أو الجد للأب. واضح الفرق؟ نعم. ولاية يعني يشترط في نفوذ الأمر اجتماع شخصين، ما في شك، لأن الولاية على نحو الشركة لا على نحو الاستقلال، ما في مانع. كما في باب الوصية في بعض الموارد أنه يحتاج إلى إذن مثلا الوصي للأب والجد والحاكم، إذا اجتمعا ترتب الأثر في باب الوصية مثلا في بعض الموارد. واضح الرأي الثاني، الفرق بين الرأي والرأي الثاني. الرأي الثالث أنه نفصل بين العقد المنقطع والعقد الدائم. هذا التفصيل ينحل إلى قولين، يعني في قولين. قول يقول أن لها ولاية على نفسها في العقد الدائم دون المنقطع، يعني نقول بالقول الأول، لكن في أي خصوص؟ العقد الدائم دون المنقطع. وفي قول تجعله رابع بالعكس، لها ولاية على نفسها في العقد المنقطع دون الدائم. في الدائم ليس لها ولاية على نفسها، بخلاف المنقطع لها ولاية. هي كم قول صار عندنا؟ أربعة. القول الخامس، لا ولاية لأحد عليها، بل هي تملك زمام الأمر، كما أن الثيب الرشيدة تملك زمامها ولا يشترط إذن وليها في نكاحها. كذلك أيضا ماذا أهل بكر الرشيدة، ما دامت رشيدة المدار على الرشد، لا علاقة بالبكر والثيب، ما دامت رشيدة نفذ أمرها، ولا يوجد لأحد ماذا ولاية عليها. فأربعة أقوال في المسألة، خمسة أقوال، والمسألة من المشكلات ومن البعض يعبر من المعضلات الإفتاء بها لاختلاف الروايات من كل الجهة، كل قول له رواية له أدلة، فالجمع بين الروايات والنص الجمع العرفي أو التعارض وكذا مشكل. الشهيد الثاني قلت لك إذا كثرت الآراء في مسألة يعني مشكلة، واضح الإفتاء فيها معضل. الشهيد الثاني والشهيد الأول، وهذا الرأي الواضح عند القدماء، أن البكر الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، تستطيع أن تستقر في تزويج أمرها بلا إشكال، لا تحتاج لا إلى إذن الأب ولا إذن الجد للأب، ولا أنه الولاية الشركة بينهم، ولا فرق بين العقد المنقطع والعقد الدائم. هذا الرأي المعروف عند المتقدمين، وهذا الرأي المعروف على مستوى البحث العلمي أيضا، ولهذا من يشترط ولاية الأب والجد يحتاط وجوبا، يعني متأخرين يحتاطون وجوبا. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل الشارح على الرأي المشهور عند المتقدم بأدلة ثلاث، بالكتاب والأخبار والآية، يعني بالكتاب والأخبار والأصل، استغفر الله، بالكتاب والأخبار والأصل العملي. أما التمسك بالقرآن فإنه إذا تتبعنا القرآن فهناك آيات عديدة تنسب وتضيف النكاح إلى الزوجة إلى المرأة، كقوله تعالى مثلا حتى تنكح زوجا غيره، وقوله فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن، وغيرها من الآيات الكثيرة التي هي النكتة تضيف أمر النكاح إليها، وإضافة النكاح إلى المرأة ونسبة الفعل إليها ظاهر عرفان في مدخليتها في الفعل وهو نكاحها، ولا يصح إسناد الفعل إليها إلا إذا كان حصول الفعل عن طريق رضاها وأمرها وإذنها، وإلا لو لم يكن بإذنها ولا بأمرها لا يكون هذا نكاحها بل نكاح الولي، فلا يصح إسناد الفعل إليها. متى تقول هذا الشراء شرائي؟ إذا كان لي من خليه في الشراء، إذا كان لا علاقة لي بالشراء والأمر كله بيد نفرض العبيد والمولى، إذا كان المولى هو أمره، إذا كان العبد أمره بيد مولاه، فقام المولى واشترى للعبد شيئا، هل يقال هذا شراء العبد أو يقال شراء المولى؟ هذا شراء المولى، وإن كان هذه السلعة ترجع إلى العبد ينتفع بها، لكن مجرد الانتفاع بالسلعة له لا يصح إسناد النكاح وإسناد العقد إليه حتى بالأصل في الإسناد في الحقيقة. فنفس الضحنة بالظهور، يعني نفس الظهور العرفي في هذا الإسناد يقتضي أن النكاح بيد المرأة لا بيد الزوج، لا بيد صفر الله الولي أو يعني الأب أو الجد للأب. هذا الدليل الأول، الآيات. الدليل الثاني، بغض عن نستعرض الأدلة، الدليل الثاني روايات عديدة في البين، لكثرتها ولوضوحها لا نحتاج إلى نقلها. أعطيكم مصادر، راجع المسالك صفحة 120 الجزء السابع، فقد بحث هذه المسألة في 20 صفحة من صفحة 120 إلى 140، ذكر روايات جميع الطوائف بحث مفصل، فنقل روايات أوصلها الشيخ الأعظم في كتاب النكاح إلى 23 رواية تدل على النظرية التي الآن نذكرها، أن الرشيدة البكر الرشيدة تملك عقدها، أوصلها الشيخ الأعظم في كتاب النكاح إلى 23 رواية، شوف عدد الروايات 23 رواية أوصلها إلى ذلك، يعني هو يعني يطمئن بكذا معلش شوي شوي أنا جاي نقوي هذا الرأي الآن، كأني أنا قاعد أصحاب هذا الرأي ونقويه. خب نرجع، ولا أصل العملي، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ نقول الأصل نشك في شرطية أنه هل يشترط في النكاح إذن الولي أو لا، فنشك في شرطية الإذن، الأصل هو عدم الشرطية، بل مقتضى أوفوا بالعقود أنه يجب الوفاء بعقد النكاح. مقتضى الوفاء بالعقود ماذا؟ أنه يجب عليك النفقة، يجب عليك أن لا تهجر زوجتك 4 أشهر إذا كانت شابة مثلا. خب واضح الفكرة؟ إذا شككنا في أنه هل يشترط، الأصل عدم الشرطية في العقود، ولا يقال أن أصالة عدم الشرطية معارضة باستصحاب عدم تحقق الزوجية، إذ لعل قال يقول أن نحن عندما تعقد المرأة بدون إذن وليها نشك في تحقق العقد، نستصحب عدم تحقق العلقة، فاستصحاب عدم الزوجية معارض بأصالة عدم الشرطية. نقول في جواب ذلك كما حقق في محل في الأصول أن أصالة عدم الشرطية في العقود حاكمة على استصحاب عدم تحقق أصالة الفساد، على استصحاب عدم تحقق العلقة. ليش؟ لأنك تقول عندي يقين سابق بعدم تحقق العلقة الزوجية، عندي الآن شك في تحقق العلقة. أقول ما هو سبب شكك؟ شكك في حصول العلقة مسبب عن الشك في شرطية إذن الولي أو لا، صحيح؟ فشكك في حصول العلقة مسبب ومعلول للشك في الشرطية وعدمها، فإذا نقحنا لك أنه ليس بشرط فحينئذ نرتفع الشك في مسألة ماذا؟ استصحاب. ولهذا يقول أن الاستصحاب السببي كما بينا، الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسبب، لأن الاستصحاب السببي معالج لموضوع الاستصحاب المسبب ورافع للشك، فالاستصحاب السببي رافع لموضوع الاستصحاب المسببي. هذا تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أخذنا يعني نص المطلب بس تطبيق عبارة باقي، وجاب نكتة في نكات لطيفة، وجاب نكتة لطيفة استفاد منها بكرة إن شاء الله، استفاد منها الأصولين كثير في باب التعارض، لكن هي موجودة هني شفرة.